أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كان الكلام ما زال في شرائط المتعاقدين، ووصلنا إلى الشرط الثالث وهو الاختيار بمعنى عدم الإكراه، ووصلنا إلى نقطة خلاف وهي أن المكره كم قصد عنده، وأي قصد من القصود هو فاقده، ولا بد أن يكون فاقدا لشيء. وإذا هو ما فاقد لشيء، لماذا نقول أن المكره عبد المكره باطل؟ إذن أكو فقدان عنده، المكره عنده فقدان شيء. فنقطة الخلاف، المكره كم قصد متوفر في عقده، وكم قصد مفقود في عقده؟ قلنا قصد استعمال الألفاظ في المعاني موجود، وقصد إرادة نفس المعاني موجود، وإنما قصد إيقاع المعنى في الخارج وإيقاع أثر المعنى في الخارج هذا هو المفقود. هذا متفق عليه عندنا. المشكلة وين؟ المشكلة إن بعض عبائر الشهيد الأول رحمه الله في الدروس، والشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، والعلامة رحمه الله في التذكرة، قد تدل على أن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلوله، ونحن نقول بل هو قاصد إلى اللفظ وقاصد إلى المدلول وغير قاصد إلى الأثر. ودرس البارحة كان دفاعا عن من دفاعا؟ دفاعا عن الشهيدين والعلامة بأنهما لا يقصدان من أن المكره لا قصد له، لا يقصد هؤلاء الأعلام بأنه لا قصد له للمدلول اللفظي، لمدلول اللفظ، بل شو المعنى لا قصد له؟ ما إلى قصد أن يترتب أثر على هذا اللفظ وهذا المعنى. وصلنا إلى قول الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، ويكفي في ذلك، يعني ويكفي في كون المنفي عن المكره، عندما نقول المكره لا قصد عنده أو لا قصد له، هو القصد إلى وقوع أثر العقد. قال ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله. ماذا ذكر؟ من أن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. يقول بالنسبة إلى المكره قاصد إلى اللفظ وغير قاصد إلى مدلول اللفظ، والفضولي قاصد إلى اللفظ وغير قاصد إلى مدلول اللفظ. جمع ما بين المكره وما بين الفضولي في نفس الضابطة، ونحن اللفظ ما قاصد. قاصد لوقوع الفعل ما قاصد. قاصد. إذن المكره أيضا قاصد. إذن شنو معنى عبارته؟ قاصدا إلى اللفظ دون مدلول اللفظ. مو المقصود من مدلول اللفظ المعنى، لأن الفضولي قاصد البيع، كذلك المكره قاصد البيع، إنما هناك نقص في الأثر، نقص في الأثر. فالمقصود من عبارة الشهيد الثاني رحمه الله إن النقص الموجود عند المكره هو نفس مستوى النقص الموجود عند الفضولي، والنقص الموجود عند الفضولي هو ليس في قصد المعنى، لأن الفضولي قصد البيع، وإنما النقص الموجود عند الفضولي من النقص، وين النقص؟ بالأثر. البيع ميتم إذا ما يقبل المالك، النقل والانتقال ميتم إذا ما يقبل المالك. فالنقص الموجود عند الفضولي هو نقص الأثر. إذن النقص الموجود عند المكره هو نقص الأثر أيضا. العبارة لا توحي بمن بما ذكرناه، بس جعل المكره نفس الفضولي هو اللي حل لنا المشكلة. واضح وعيدة. انظر إلى عبارة الشهيد الثاني رحمه الله، إن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله. شيل كلمة الفضولي، شيلها، خل نقرأ العبارة بدون كلمة الفضولي. إن المكره قاصد إلى اللفظ غير قاصد إلى مدلول اللفظ. تفهم من هذه العبارة؟ تفهم من هذه العبارة إن المكره عنده قصد لاستعمال اللفظ، بس ما عنده قصد لمعنى اللفظ، وهذا ما لا نقبله نحن. ونحن ماذا نريد أن نثبت؟ نريد أن نثبت إن الفضولي، عفوا، إن المكره، نريد أن نثبت إن المكره، عليكم السلام، نريد أن نثبت إن المكره قاصد لللفظ وقاصد للمعنى وغير قاصد للأثر. صح لولا؟ وعبارة الشهيد الثاني رحمه الله، المكره قاصد لللفظ غير قاصد لمدلوله، توحي بأن المكره قاصد لللفظ وغير قاصد لمدلول اللفظ، يعني لمعنى اللفظ. ولكن بما أن الشهيد الثاني رحمه الله أضاف الفضولي إلى المكره، وجعل الفضولي والمكره في جملة واحدة، وجعل حكمهما حكم واحد، معناها ما ثبت للفضولي من نقص يثبت للمكره من نقص، وما احتوى الفضولي من مقاصد هي موجودة عند من؟ موجودة عند المكره أيضا، لأنه قال إن المكره والفضولي قاصدان إلى اللفظ دون مدلول اللفظ. وبما أن الفضولي قاصد لللفظ وقاصد لمعنى اللفظ بس غير قاصد للأثر، إذن المكره أيضا قاصد لللفظ وقاصد لمعنى اللفظ وغير قاصد للأثر. فعبارة الشهيد الثاني رحمه الله قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله، شو نفسر مدلول اللفظ؟ مو نفسر مدلول اللفظ يعني معنى اللفظ، نفسر مدلول اللفظ يعني أثر اللفظ أو أثر معنى اللفظ. على واضح إن شاء الله. جيد. ثم استدرك الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله، قال نعم، ذكر في التحرير والمسالك، يعني ذكر العلامة الحلي رحمه الله في التحرير والشهيد الثاني رحمه الله في المسالك، في فروع المسألة ما يوهم ذلك. ماذا يوهم؟ القصد المكره لمدلول العقل، عدم قصد المكره لمدلول اللفظ، عدم قصد المكره لمعنى اللفظ او لمعنى العقل. قال اكو ايهام في بعض العبائر. قال العلامة الحلي رحمه الله في التحرير: لو اكره على الطلاق فطلق ناويا فالاقرب وقوع الطلاق، اذ لا اكراه على القصد. شو قصد القصد؟ النية. فرع فقهي ذكره العلامة رحمه الله في التحرير: رجل اكره ان يطلق زوجته وجدت من الله، هو ما تريد يطلقها من البداية، هو ما تريد يطلقها، فطلق وهو مكره وناويا الطلاق، فهذا الطلاق صحيح لأنه نوى الطلاق، أو هذا الطلاق باطل لأنه أكره عليه. قال العلامة رحمه الله: فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القاضي. ماذا يظهر لنا من عبارة العلامة رحمه الله؟ بليل لا مو قاعد يقول نوى، انت وضح لك اياه العلامة رحمه الله. ماذا يقول عن الرجل الذي طلق زوجته مكرها ناويا؟ قال هذا صاحبنا عند قصد ان يستعمل لفظ انت طالق استعماله لفظيا، وبعد شنو عنده؟ وعنده نية صادقة بيما في ان يطلق، مع وجود النية الصادقة للطلاق حقق الطلاق، ومع عدم وجود النية الصادقة لم يتحقق الا اللفظ. نقول له والمعنى؟ قال المعنى لم يتحقق من قوله انت طالق لانه استعمل اللفظ ولا يريد المعنى. ولو كان يريد المعنى، لو كان يريد المعنى كان شو صار عندنا؟ كان صار عندنا هذا الطلاق. ايش بيه هذا الطلاق؟ ليس بصحيح بسبب عدم طيب النفس. الصيغة كاملة لفظا ومعنى، وإنما لا يصح لعدم طيب النفس. أما العلامة رحمه الله لماذا قال بأن هذا الطلاق على الأقرب صحيح؟ قال لأن النية لم يكن مكره عليها. فإذا كانت النية ما موجودة لا يصح الطلاق بأي سبب؟ بسبب عدم وجود النية. معناها في رأي العلامة الحلي رحمه الله في التحرير أن الذي يطلق عن إكراه لفظ بس لفظ طلع من عدة، فإذا نوى وقبل اتحد اللفظ ويا من؟ ويا القبول. فشنو صار عندنا؟ صار عندنا طلاق صحيح. احنا شو نريد نقول؟ احنا نريد نقول الإنسان إذا طلق دون نية الطلاق، يعني نية طيب نفس، ما صدر من عنده بس لفظ، صدر من عنده لفظ وبعد ومعنى، بس هذا المعنى وهذا اللفظ لا أثر له بسبب عدم طيب النفس. قال ما يوهم ذلك، قال في التحرير: لو أكره على الطلاق فطلق ناويا فالأقرب وقوع الطلاق إذ لا إكراه على القصد. هاي النية ما مكره عليها، فالطلاق محكوم بما؟ فالطلاق محكوم بالصحة. إذا النية ما موجودة فما هو الطلاق الذي صدر منه؟ قال مجرد لفظ. انتهى كلام العلامة رحمه الله. بني ما اسمع لا طرق صحيح يصير يقول في الأقرب الصحة شلون إلى أنه ناوية ناوية اللي صحها الطلاق نية الطلاق نية الطلاق هي اللي أوجدت المعنى نية الطلاق هي اللي أوجدت المعنى فيصح الطلاق ما بمعارض بعد فالإكراه لا يضر هذا الإكراه لا يضر ومو مسألة خالف مو مسألة خالف إنما مسألة يظهر من كلامه ما استشكل عليهم سابقا انه يرى ان المطلق على نحو الاكراه صدرت منه الفاظ دون قصد المعاني والكلام انه جيد ثم قال الشيخ الاعظم الانصاري رحمه الله وبعض المعاصرين يعني الشيخ صاحب الجواهر رحمه الله بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم ماذا توهم من كلام الأعلام الثلاثة توهم من أن المطلق على نحو الإكراه لم يصدر منه إلا استعمال للألفاظ دون قصد المعاني يعني لقلقت لسان قال وبعض المعاصرين بنى هذا الفرع على تفسير القصد بما ذكرنا من متوهم كلامهم فرد عليهم بفساد المبنى قال لهم صاحب الجواهر رحمه الله قال لهم ما قلتم ليس بصحيح لأنه مبني على أن المكره صدر منه لفظ دون معنى ونحن نحكم بأن المكره صدر منه لفظ ومعنى ولكن لم يصدر منه قصد للأثر فقط وعدم وقوع الطلاق في الفرض المزبور يقول والطلاق في هذا الفرض شو يحكمون يقول نحكم بعدم صحته لماذا تحكم بعدم صحة هذا الطلاق قال لا نحكم بعدم صحة هذا الطلاق لأنه صدر لفظ وشنو وياه ونية وعلى مبناهم معنى ما صدر معنى هم شو يقولون يقول المكره يصدر منه لفظ والنية جت بسبب من النية هو عنده نية أن يطلق المعنى معنى لفظ وينه معنى لفظ ما موجود إذا لابد أن نحكم بعدم صحة هذا الطلاق على مبنى الشهيد الأول والشهيد الثاني والعلامة لأنه طلاق فاقد لقصد المعنى لأنهم يبنون على أن اللفظ موجود والنية موجودة أما معنى اللفظ وينه معنى اللفظ ما موجود فناقشهم في الجواهر وقال فالأقرب عدم صحة هذا الطلاق على مبناكم أنتم لأنه يحتوي على لفظ وعلى نية ولا يحتوي على قصد المعنى ثم قال الشيخ رحمه الله لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك يعني عندما قالوا إن المكره غير قاصد لمدلول اللفظ لا يقصدون إنه غير قاصد لمعنى الألفاظ لكن المتأمل يقطع بعدم إرادتهم لذلك وسيأتي ما يمكن توجيه الفرع المزبور به يقول هذا الفرع إن في كلام فيما بعد إن شاء الله عز وجل يأتي توضيحه فيما بعد إن شاء الله سبحانه وتعالى جيد ثم الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله بعدما أتم هذه النقطة اللي هي مورد خلاف أراد أن يدخل في معنى الإكراه من حيث اللغة ومن حيث العرف. شنو معنى ان فلان قد اكره ان يبيع داره، او اكره ان يعتق عبده، اكره ان يطلق زوجته عليكم السلام؟ شنو معنى الاكراه؟ لان لا يخفى عليكم اذا انسان اصبح مريضا فهو بحاجة ان يجري عملية جراحية، او بحاجة الى مراجعة الطبيب ودواء، قد يبيع بعض اغراض منزله ويعبر عنه قد اكره على ذلك. يعني البيع باطل لانه قد اكره على بيع بعض اثاث منزله لانه بحاجة الى الاموال، او ان الاكراه يحتاج حلما الى من يقوم به. يعني مو المرض، المرض لا يعبر عنه قد اكرهني ان ابيع داري او ان ابيع بعض اثاث منزلي، وانما الذي يكون محققا للاكراه هو شخص، اكو وعيد بيني وبينه. وعيد يعني شنو وعيد؟ يعني الم، يعني عقوبة، يعني اخذ مال، يعني اخذ نفس، يعني هتك عرض بيني وبينه. هذا اللي عبروا عنه مكره. فاذا الانسان كان مريضا واحتاج ان يبيع منزله من اجل ان يعالج مرضه، هذا لا يسمى مكره. فاذا باع منزله بيع صحيح لو باطل، بيع صحيح. اما اذا جاء ظالم وقال ان لم تبع دارك، اذا ما تبيع بيتك فاني اضرر بدمك، بنفسك، بمالك، بولدك، بعرضك، وعيد 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 بشر بسبب طرف مستقل. هذا شي يسموه، هذا يسموه مكره. فاذا بعت داري فانا مكره. لذلك قال ثم ان حقيقة الاكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه. شنو يعني حمل الغير؟ يعني الجاء، يعني دفعه، اجعله يلجئ الى بيع داره، ما عنده غير حل، وادفعه دفعا الى ان يبيع داره، لان ما صار امام حل، لان امامه اما ان يبيع الدار واذا ما باع الدار فإنه يتواجه مع وعيدي بالقتل أو السلب أو النهب أو الضرب أو الحبس أو الإهانة. فإذا الإكراه حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك. ماذا يعتبر؟ ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل، إن قال حمل الغير، ماذا يعتبر؟ اقترانه بوعيد منه. وأنتم تفرقون بين الوعد وبين الوعيد. الوعد شي يصير بالخير وبالصلاح وبالسعادة يسموه وعد، وأما الوعيد بالشر وبالعذاب وبالنقصان. لذلك قد ورد في القرآن العظيم وعد من الله عز وجل ووعيد من الله عز وجل، ونحن في باب الدراسات العقلية نحكم بأنه مخالفة الوعد أمر قبيح، وأما مخالفة الوعيد ليس أمرا قبيحا. بمعنى أن الله عز وجل عندما وعد المؤمنين بالجنة، إذا خالف هذا الوعد هذا أمر قبيح، والله عز وجل لا يصدر منه القبيح. إذا المؤمن وعده الجنة هذا لا خلاف فيه، وهو من الثوابت. ونجد ان الله عز وجل صدر منه وعيد للمذنبين، وعيد عقوبة، فهل يمكن أن يخالف البارئ عز وجل هذا الوعيد ولا يدخله في النار؟ قالوا نعم ممكن، لأن مخالفة الوعد هي القبيحة، مخالفة الوعد أمر قبيح، أما مخالفة الوعيد ليس أمرا قبيحا. أن يصدر مني وعيد باتجاه إنسان ومن ثم أعفو عنه، هذا ليس قبيحا. على أي حال هذا الباب معلومة لا بأس بالاطلاع عليها. ثم إن حقيقة الإكراه لغة وعرفا حمل الغير على ما يكرهه، ويعتبر في وقوع الفعل عن ذلك الحمل ماذا يعتبر؟ اقترانه بوعيد منه. يعني منه منين؟ ممن حملني على الفعل، اللي قال لي بيع بيتك، اضف الى قوله بيع دارك، صدر من عنده وعيد، يعني اذا ما تبيع دارك اكو عقوبة بالنفس او بالمال او بالاولاد او بغير ذلك. بقي شيء، هذا الانسان الذي قال لي بيع دارك وصدر منه وعيد، هو مو كل انسان عنده قدرة ان يحقق الوعيد، صح لو لا؟ مو كل انسان، اكو انسان ما عنده قدرة. فاذا جاء انسان ضعيف ليس له سلطة، ليس له احد، وقال بيع دارك والا قتلتك، او بيع دارك والا سجنتك، وهو لا حول له ولا قوة، هذا لا يعبر عنه ماذا؟ هذا لا يعبر عنه مكره، وانا لست مكرها، بس اذا هذا عنده قدرة ان يؤذي، عنده قدرة ان يؤذي، اما اعلم بانه قادر على الايذاء، او اظن ظنا بانه قادر على الايذاء، قال يتحقق ماذا؟ يتحقق الاكراه. لذلك ماذا قال؟ مظنون الترتب على ترك ذلك الفعل، يعني الوعيد مظنون يترتب ويقع علي اذا تركت ذلك الفعل، يعني اذا لم ابع داري. ليش مظنون؟ لان هذا الانسان عنده قدرة على ايذائي، عنده قدرة على ايذائي، اما على نحو العلم واما على نحو الظن. مضر بحال الفاعل، بمعنى ان الوعيد بعض الاحيان لا يضر بحاله. قال لي بع دارك والا اخذت منك ضريبة 10 دنانير، وضريبة 10 دنانير لا تؤثر علي، ادفعها اليه فيما لو طالبني بها، انا لست مكرها في هذه الصورة، وانما لو كان الوعيد يضرر بي، الوعيد قتل، حبس، إهانة، فهذا يوجب ذلك. قال مضر بحال الفاعل أو متعلق الفاعل نفسا أو عرضا أو مالا. هذه العبارة التي ذكرها الشيخ الأعظم الأنصاري رحمه الله تحتوي على عدة ضوابط وعدة قيود. هو مش عرف الإكراه، حمل الغير على ما يكرهه، حمل الغير على ما يكرهه. كم طرف عندنا الآن، كم طرف عندنا بهاي القضية؟ أريد أفصل لك الكلام. أنا بائع وأنت مشتري، وهذه داري، وهذا شخص يكرهني على بيع الدار. نريد نشوف ايش وقت البيع صحيح وايش وقت البيع باطل. كلامنا هنا. فإذا أنا البائع وأنت المشتري، وهذه الدار، وهذا المكره وهو زيد، زيد يقول لي بيع دارك فقط، بس قال لي بيع دارك وأنا بيع الدار، بيع صحيح لو باطل؟ صحيح. زيد قال بيع دارك وإلا ضررت بك، وهو غير قادر أن يضرر بي، وأنا بيع الدار، البيع صحيح لو باطل؟ صحيح، لأن هو قال لي أضرر فيك بس هو ما عنده قدرة أن يضرر فيه، فالبيع صحيح. زيد قال بيع دارك وأضرر بك وضرره بسيط أقدر أتحمله، وبعت داري، البيع صحيح لو باطل؟ صحيح أيضا. إذا متى يقع بيع المكره باطل؟ إذا زيد قال بيع دارك وصدر منه وعيد، وكان قادرا على تحقيق الوعيد، وكان وعيده فيه ضرر جسيم، نفس مال عرض، وأنا بعت داري دفعا لمن؟ دفعا لذلك الضرر الجسيم، فإنني مكره. هنا يصدق علي أن بيع الدار شبيه، هنا يصدر أن بيع الدار ليس بالصحيح وبيع الدار باطل. ثم قال الشيخ الأعظم رحمه الله: فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه، على ترك الفعل، لا يدخله في المكره عليه. مجرد أبيع الدار من أجل أن أدفع الضرر الثابت بعدم، ماذا؟ بعدم دفع الدار، بيع الدار، هذا لا يدخلني في عنوان المكره عليه. قال: كيف؟ يعني شلون لا يسمى مكرها؟ قال: لأن المكره إما يحتاج إلى مكره، يحتاج إلى مكره، والمكره إنسان غاشم ظالم عنده وعيد وعنده ضرر، وإلا المرض قد يكرهني أن أبيع داري من أجل أن أتعالج. هذا البيع صحيح لو باطل؟ صحيح. فيقول: ترى الإكراه هنا مو المقصود، عليكم السلام، مو المقصود كل ما سبب لك أن تبيع دارك بسبب حاجة، وإنما المراد هناك من دفعك وحملك إلى بيع الدار، وإن لم تفعل عاقبك على ذلك، وهو قادر على عقوبتك، والعقوبة جسيمة وليست بسيطة. فظهر من ذلك أن مجرد الفعل لدفع الضرر المترتب على تركه لا يدخله، يعني لا يدخله بمن؟ في المكره عليه. كيف؟ والأفعال الصادرة من العقلاء كلها أو جلها ناشئة عن دفع الضرر. يبيع بيته على مود يسوي عملية جراحية، باع من أجل أن يدفع الضرر، البيع صحيح؟ قال: وليس دفع مطلق الضرر الحاصل من إيعاد شخص يوجب صدق المكره عليه. كذلك ليس كل من صدر منه وعيد بلحاظي فإنني مكره بلحاظه. قال: فإن من أكره على دفع مال وتوقف على بيع بعض أمواله فالبيع الواقع منه لبعض أمواله، وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال، مع أنه محكوم بالصحة، ولذا يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبه، إلا أنه ليس مكرها عليه. شلون يعني؟ يعني إذا إنسان عند نذر أو عند عهد أو عند يمين أن يتصرف في هذا المال تصرفا خاصا، ثم أكره على دفع هذا المال فدفعه على نحو الإكراه دفعا للضرر، هذا لا يعتبر قد خالف ماذا؟ قد خالف نذره أو خالف عهده أو خالف يمينه. قال فإنما الأكره على دفع مال وتوقف على بيع بعض أمواله. أنت أكرد أن تدفع 1000 دينار، زين 1000 دينار ما موجودة بجيبك، ايش راح تسوي؟ راح تبيع كتب. لما اروح لابو المكتبة واقول له بعتك هذه الكتب ب1000 دينار، البيع صحيح او باطل؟ بيع صحيح، مع ان ال1000 دينار ابن اعطيها الى من اكرهني على دفعها، بس هذا مو معناها بيع الكتب نفس بيع الكتب محكوم بالبطال. اذا كان بيع الكتب محكوم بالبطال شلون اقدر ادفع ال1000 دينار؟ يعني اي ابو مكتبة اروح له يقول لي ما اقدر اشتري من عندك الكتب لان البيع باطل، لانك سوف تأخذ ال1000 تدفعها الى الظالم وهذا اخذ باطل، معناها سوف يصيبني الضرر وما عندي قدرة ان ادفع هذا الضرر عن نفسي، لان بيع الكتب حكم الشارع ببطلانه. هاي مشكلة، هاي الشارع يقول لا، اذا اكرهت على دفع 1000 دينار وطبعا ما عندك 1000 دينار في اي حاجة تبيعها من بيتك البيع صحيح، بس دفع ال1000 دينار الى نفس الظالم شبيه هذا هو الباطل، والظالم المكره لا يملك ال1000 دينار. اما انت تملك ان تبيع الكتب وتملك ال1000 دينار. فقال بان من اكره على دفع ماله وتوقف على بيع بعض امواله فالبيع الواقع منه من المكره لبعض امواله وان كان لدفع الضرر المتوعد به. قال ليش بعت كتبي؟ لان اكو ضرر متوعد به. وان كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال الا انه، هاي ماكو، ولذا يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه لحلف او شبهه. هاي خليها بين قوسين، هاي العباره خليها بين قوسين، جمله عرضيه، واقرا ما عدا بين القوسين. فالبيع الواقع منه يعني من المكره لبعض امواله وإن كان لدفع الضرر المتوعد به على عدم دفع ذلك المال إلا أنه ليس مكرها عليه. فلما أروح أبيع الكتب ما يسموني أنا مكره على بيع الكتب، ليش؟ لأن الظالم ما قال لي بيع كتبك، إيش قال لي؟ أعطيني 1000 دينار، واضح؟ لم يكرهني على بيع هذه الكتب وإنما قال ادفع لي 1000 دينار، أريد منك 1000 دينار. فبيع للكتب لا يسمى بيع مكره، وإنما دفع نفس الألف ماذا يسمى؟ دفع مكره. الجملة العرضية التي جعلناها بين قوسين، قال ولذا يرتفع التحريم عنه لو فرض حرمته عليه لحلف أو شبه الحلف. إذا حالف أنا أتصرف بهذا المال في جهة معينة ومن ثم أكرهني الظالم على دفع المال ودفعت المال، هل أدفع كفارة خلف النذر أو خلف العهد أو خلف اليمين؟ قال كلا، مكره. فالمعيار لغة وعرفا في وقوع الفعل مكرها عليه سقوط الفاعل مع من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرر. إعادة يعني شنو إعادة؟ يعني وعيد. من أجل الإكراه المقترن، هذا الإكراه ديما المقترن بإعادة الضرر، هاي من أجل الإكراه المقترن بإعادة الضرر، خليها بين قوسين. وإلا إحنا ماذا قلنا قبل قليل؟ الإكراه دون وعيد لا يسمى إكراها. أقول لك بيع دارك، وإذا ما تبيع دارك كل شيء ما أسوي لك، هذا لا يسمى إكراها، لازم أكو إياه وعيد. هاي خليها بين قوسين، اقرأ العبارة من البداية. فالمعيار يعني لغة وعرفا في وقوع الفعل مكرها عليه، شنو المعيار؟ سقوط الفاعل عن الاستقلال. هاي ما بين قوسين اعبرها، سقوط الفاعل عن الاستقلال في التصرف. يعني شلون يسقط عن الاستقلال في التصرف؟ من الذي يستقل في التصرف؟ هذا الإنسان الذي يبيع دون سبب خارجي يورد عليه وعيد أو يورد عليه إضرار. أنا الآن أذهب فأبيع كتابي، أبيع منزلي، أبيع دفتري، ماكو وعيد بلحاظ عدم بيع هذه الأمور. فقال سقوط الفاعل عن الاستقلال في التصرف، بحيث يريد يوضح شنو معنى سقوط الفاعل عن الاستقلال في التصرف. قال بحيث لا تطيب نفسه بما يصدر منه. لما باع بيته نفسه لا تطيب، لما باع كتابه نفسه لا تطيب، ولا يتعمد إليه عن رضا، وإن كان يختاره لاستقلال العقل بوجوب اختياره. طيب نفس ما أكو، بس هو مختار البيع لو ما مختاره؟ مختار. ليش؟ العقل مستقل ما عندك فرار، انت راح تتضرر اذا ما تبيع البيت، ما عندك حل غير بيع المنزل او بيع الكتاب او بيع الاساس الفلاني او بيع الدابة، ما عندك غير حل. فالعقل شو يقول لك؟ اما الضرر واما البيع. العقل يستقل ان تبيع، العقل يستقل ان تبيع، بس هذا مو معناها طيب النفس شبيع، لابد ان يتحقق ايضا نعم ابيع، لان العقل يدفعني الى البيع ويجبرني ان ابيع، بس العقل ما يقدر يجبرني ان يصير عندي، ان يصير عندي طيب نفس. ما عندي قدرة العقل يقول لي الا عندك طيب نفس، اقول له لا اجبرني على البيع لان هذا هو الحل الوحيد، ولكن طيب النفس لا يتحقق. قال دفعا للضرر او ترجيحا لاقل الضررين، إلا أن هذا المقدار لا يوجب طيب نفسه به. نعم إذا ما بعت الدار أتضرر لأنني مريض، أحتاج إلى طبيب، إلى علاج، إلى إجراء عملية جراحية، مو شكل ولا هنا نصحح البيع. هاي الصورة. ليش؟ ليش نصحح البيع مع أن البائع لأنه ليس محتويا على طيب نفس؟ قال لأن هذا لا يسمى إكراه. كلامنا وين؟ مكره، بيع المكره. يعني منو بيع المكره؟ منو بيع المكره؟ أكو واحد أكرهك، مو المرض وما مرض، واحد أكرهك. فإذا أكرهك زيد يصير بيع المكره، فنحكم بعدم صحة البيع، مع أن العقل يدعو إلى أن تبيع كي لا تموت، كي لا تقتل، كي لا تسبى، كي لا تحبس، كي لا تهان، كي لا تتضرر. العقل يقول لك بيع، دعوة العقل إلى أن أبيع دفعا للضرر أو دفعا لإما لأقوى الضررين، هذه الدعوة من العقل إلى البيع لا تدعو إلى إيجاد طيب النفس. فإن البيع على نحو الوجوب العقلي شيء وطيب النفس شيء آخر. قال فإن النفس مجبولة على كراهة ما يحمله غيره عليه من الإيعاد عليه بما يشق تحمله. النفس مجبولة أن لا تقبل أن تجري أي فعل، أي عقد، أي إيقاع إذا صدر بسبب ضغوط من الخارج. ولكن العقل قد يدعو لمن يدعو الى صدوره النبيع كي تتخلص من الظلم، ولكن النفس تقول انا غير راضيه. فعدم رضا النفس هو الذي حقق عدم صحه البيع، واما وجوب البيع عقلا لا يصحح البيع. فصحه البيع تدور مدار الرضا وليست تدور مدار الوجوب، فقد يكون بيع المكره واجبا لوجوب حفظ النفس، الا انه ليس صحيحا لعدم توفر شرطيه طيب النفس. والحاصل غد ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، اولا واخرا وظاهرا وباطنا. Thank you.